قال السائل عافاه الله: هل شم التراب للميت بعد وضعه في اللحد من السنة؟ قال: هناك دليل على هذا. لا، ليس من السنة، بل هذا من البدعة. أما حديث وإذا لو أن ابن آدم واد من ذهب ابتغى إليهما ثانية، ولو أن له ثانية ابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ليس المعنى أنك تشممه أو تضع فيه ترابا، هذا ليس له أصل، فإنما المعنى لا يقتنع حتى يموت ويضع رأسه في التراب. قال السائل عافاه الله أيضا: السؤال الثاني، رجل سلفي عنده مصنع وفيه عمال عوام، وهو يريد أن يدعوهم إلى الدعوة السلفية بواسطة التلفاز عبر قناة الرجاء، قناة أصحاب إحياء التراث، لأن هذه القناة تعلم العقيدة على منهج السلف والفقه واللغة، والعوام يفضلون سماع المحاضرات عبر التلفاز بالنسبة إلى المحاضرة في المساجد، وهذا مجرب، كثير منهم يعرف الدعوة السلفية غير هذه القناة، عبر هذه القناة، الله المستعان. قال السؤال: هل فعل هذا الرجل في شراء التلفاز لهم لهذا الغرض صواب؟ ننصحهم بتركه، وإذا أراد أن ينفعهم يأتي بدعاة إلى المصنع في بعض ما بين حين وآخر، ويعطيه حق السيارة، أو يجعل طالب علم يأتي لهم كل يوم بدرس، ولو أعطاه مالا لأنه موظف عامل من العمال يعطيه حق عامل، والله سيبارك له صحيح، ويبقى يدرسهم في أوقات الفضاء، في أوقات فضاوتهم، والله سيبارك له، كما فعل بعض إخواننا هنا في اليمن، بعضهم يجعل يعني لبعض عماله مدرسين يدرسونهم العلم الشرعي، لأن التلفاز الغالب على قنواته الضرر، وأيضا فيه صور، وفي إن كان فيه خلاف حقيقة في هذه المسائل مختلف فيها، لكن نرى له الأفضل ألا يشتري تلفازا، لأنهم قد يتفرجون في بعض الأوقات على أمور قبيحة وهو ليس موجودا، والله المستعان. مع أن جمعية التراث هذه عندها بعض يعني التعصب والتحزب، فهدانا الله وإياهم، الله المستعان. هنا عندنا درس الآن في الفقه المياسر، وعند المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة. هنا قال المؤلفون عافاهم الله تعالى: المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة. قال: تدرك الجماعة بإدراك الركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. هذا على قول الجمهور، هذا على قول من؟ الجمهور. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوا شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث صحيح الألباني، قال في الإرواء رقم 96 و400. أما البخاري فكأنه يشير إلى ضعفه في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، وأيضا مما يستدل به الجمهور: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة، لكن البخاري أيضا يضعفه في كتابه جزء القراءة، ويذهب البخاري وهكذا، يعني مفهوم كلام عائشة وأبي هريرة وغيرهم أن إدراك الركعة لا يكون إلا بقراءة الفاتحة. إذا أدركت الإمام قائما وقرأت الفاتحة تكون قد أدركت الركعة. لكن قد ذهب أيضا جمع من الصحابة إلى أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبه واطمأن فقد أدرك الركعة. فالمسألة فيها خلاف كثير، وقد ألفت في هذه المسألة كتب. فعلى كل، إذا أطمأن الشخص إلى فتوى الجمهور وقولهم وعدها له ذلك، وإن ذهب إلى قول البخاري ومن وافقه فهذا أحوط، هذا أحوط فقط. نعم، ونحن نحتاط فلا نحتسبها، لكن من احتسبها كما سمعتم له ذلك. نعم، لكن هو الجمهور يقولون بالإدراك، ربما أراد البخاري قوما خاصا. قال المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة. صلاة الجماعة وش قلنا فيها؟ لك يا عبد الله، واجبة ولا مستحبة؟ واجبة الذي ليس له، يعني واجبة على الذي ليس له عذر من الرجال. طيب، قال المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة. يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: الأول، المريض مرضا يلحقه منه مشقة، لو ذهب إلى الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. المريض الذي يشق عليه مشقة قد تزيده مرضا أو لا يتحملها. طيب، أما إذا كان المرض خفيفا كالزكام أو البرد أو نحوه ويستطيع تحمل المشقة فيحضر، فكم مريض يحضر، أو يكون المسجد بعض الأحيان قريبا يستطيع يخرج إليه بسهولة فيخرج إلى المسجد ولو صلى جالسا أو على كرسي لا بأس. الشاهد: ليس على الأعمى حرج، أي إثم ولا ضيق، هذا معنى حرج، أي ليس على هؤلاء ضيق ولا حرج في ترك بعض الواجبات التي لا يطيقونها، سواء كان جهادا أو حجا أو جماعة، لأن الآية عامة. حديث أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للأعمى، ذاك رجل كان الظاهر قادرا ولا تلحقه مشقة كبيرة، كما قلنا بعض أهل العمى بعضهم عنده قدرة ويمشي في الأسواق ويخالط الناس ويمشي بدون قائد فيختلف. قال رحمه: قال ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، اتفق عليه. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. خاوص. وكذلك الخائف حدوث المرض، لأنه في معناه. الخائف حدوث المرض، يعني عنده قدرة لكن يخاف من البرد مثلا، أو هو في حال مرض لكن المرض مش مرض جدا، لكن لو تجشم يلحقه مرض، فلا بأس من التخلف. قال الثاني المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرته طعاما بحضرة طعام محتاج إليه لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهو يدافع الأخبثين. هذا الحديث أيضا رواه مسلم. لا صلاة أي لا صلاة كاملة أو لا صلاة تشرع له ما دام أنه بحاجة إلى الطعام وقد حضر، فسيبقى مشغولا وينقص الصلاة الخشوع نحوه. ولا وهو يدافع الأخبثين، الأخبثان البول والغائط، إذا كان بالشخص غائط أو بول قد صار يهاجمه فيذهب يقضي حاجته ولو ذهبت الجماعة، يبدأ يقضي حاجته ولو ذهبت ماذا الجماعة. كذلك أيضا الغسل، لو كان جنبا وأقيمت الصلاة فلا يقول يكفي الوضوء ويذهب يصلي مع الناس، لو ذهبت الجماعة تبدأ تغتسل لا يضره، فأنه شرط إزالة الجنابة شرط في صحة الصلاة مع القدرة. قال الثالث من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه. نعم، أنت مثلا حارس على بنك أو مال أو سيارة ما تستطيع تتركها، لو اللصوص يأخذونها قد قيل لك احرسها فلا بأس أنك تترك صلاة الجماعة، أو تخاف أن يضيع ولدك ما تستطيع تأخذها، أو الرجل مريض تخاف هلاكه لا بأس. قال لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. هذا الحديث في سنده أبو جناب يحيى بن أبي حية، أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف، وله طريق أخرى إلى عدي في اللفظ الذي في الحاشية. طيب، كما في الإرواء. نعم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا هو الصحيح. ولكن أيضا رجح بعض الحفاظ وقفه على ابن عباس، والظاهر أنه الأقرب، أنه الموقوف الأقرب، لأن أكثر أصحاب شعبة وقفوه وفيهم غندر. إذن الراجح في هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا الراجح فيه الوقف. طيب، لكن لو قال قائل له قد يكون له حكم الرفع، لكن نقول فتوى العالم قد تكون بهذا المعنى لا صلاة له تامة كاملة مثل صلاة الجماعة، كما في الحديث الآخر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، فهذه صلاته ليست إيش كاملة مثل ذاك، وإن صحت صلاته. هل الراجح أن صلاة المنفرد ولم يصلي جماعة ترك الجماعة بغير عذر فصلاته صحيحة مع نقص الأجر. طيب، قال وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة فإن الخوف عذر، بل هو من أعظم الأعذار، خائف يخاف على رأسه من القتل أو أن يضرب ضربا يؤذيه، أو كذلك يخاف على أهله لا يستطيع يخرج إلى المسجد قد يغزوه الخصم والعدو، فله أن يترك الجماعة، أو خاف على ماله كما سمعت. طيب، قال رحمه الله تعالى: أما في وقت الحرب فهذا الخوف يعني له حكم آخر، قد يترك ماذا؟ الجماعة، وقد يترك بعض الأركان، إذا خاف ذهاب الوقت يصلي قائما أو قاعدا أو على الحالة التي يقدر عليها إيماء حسب الحال. قال الرابع: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. اتفق عليه. والرحال البيوت أو الخيام. طيب، قوله ذات مطر حتى لو لم يكن مطر شيء مطر، بعض الأحيان يكون الريح مزعج، ربما يخاف الشخص من إيش؟ من المرض منه. بعض الرياح تكون شديدة خاصة في رؤوس الجبال، بعض الأماكن تكون فيها رياح مؤذية جدا، فلا بأس بتركه خاصة في الفجر ريح باردة، أو في العشاء ريح باردة مؤذية للشخص أن يترخص. نعم. قال ها، قال الخامس من أسباب ترك الجماعة: حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره. نعرف هذا الحديث عند مسلم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله قريته فيصلي بهم، كانوا يرونه أفضلهم، ينتظرونه حتى يرجع ثم على تأخرهم فيصلي بهم صلاة العشاء، فمرة افتتح البقرة، فتح سورة البقرة، وربما يريد أن يقرأها أو يقرأ كثير منها أو يقرأ نصفها، فالرجل كان عنده سقف مزرعة وكان يخاف على ذهاب الماء، فلما رأى معاذا طول انفرد وصلى وحده ثم سلم وانطلق، فقال معاذ رضي الله عنه إنه منافق، فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ صلي للشمس وضحاها وأنا أسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك. الشاهد أنه لم ينكر على الرجل كما سمعت، مع أنه ذهب لماذا؟ للسقي، فربما يكون الشخص أيضا مشغولا، لا وراءه عمل ضروري يكون مشغولا فلا يطيق أن يصبر، لا بأس أن ينفرد أو يصلي في مكانه إذا كان الإمام يطول جدا. أما في هذه الأزمنة الغالب أن الأئمة يقصرون لا يطولون، بل بعضهم يفرق في التقصير، يفرق بعضهم ما يقرأ إلا قل هو الله أحد والسور القصيرة جدا ويداوم على ذلك، فلا ينبغي، حتى جعل الناس ما يخشعون هذه الخشوع، الله المستعان. أما الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يطول فربما يقرأ نصف جزء ويقرأ صفحات ربع جزء ونحو ذلك. أما في هذه الأزمنة نادر إلا في صلاة التراويح فبعضهم يطيل أو صلاة الفجر أيضا فهذا أيضا نادر. بعضهم في صلاة التراويح أيضا يقصر خيال ظاهر الجليد أنها قد تكون مقارنة قطع من الثلج أو من البرد الثلج قد يكون من القطب والثلج قد يكون أيضا قطع لكن الجليد الظاهر نعم هو يعني قطعة كبيرة أكبر منه. نعم قال السادس خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. نعم إذا كان سيسافر الرفقة وأنت تريد تصلي فتخاف التطويل ويفوتك الرفقة لا بأس أنك تصلي وحدك ثم تنصرف معهم حتى لو كنت ما زلت في بلدك. قال السابع الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كالأب والأم والأخ ونحو ذلك. قال كان يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك فيعذر بترك الجماعة لأحد لأجل ذلك. ثامن ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه يعني قد يكون عند قاضي قد يكون عند ماذا قد يكون في مكان ما يستطيع يراه مرة أخرى بسهولة فيقول اقضني ديني اقضني ديني قال تعال معي إلى المكان الفلاني فلو أنك تركته ربما يعني فوتك القضاء فتبقى مشغولا ومتعبا بمتابعته فربنا عز وجل ألطف وأرحم بك منه فيعذرك مثل هذا. الله المستعان. الناس يفرطون الآن بلا أعذار والوظائف الآن كثير منهم يترك الجماعة بسبب الوظيفة وهذا أيضا غلط. قال السائل بارك الله فيك إذا أصبح الرجل وهو جنب وهو في برد شديد ولا يستطيع الاغتسال ولم يجد ترابا من أجل أن يتيمم كأن يكون مطرا والتراب قد أصبح طينا فهل يكتفي بالوضوء ويصلي أم ماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إن كان عنده ما يدفئ ماء فيدفئ الماء ثم يغتسل ولو ذهبت الجماعة. طيب يدفئ ماء فيغتسل ولا يجوز له ترك الغسل. إذا كنت تريد أن تغتسل بماء دافئ لا تجعله حارا حتى لا تخرج بالماء في البرودة فتتعب لكن اجعله معتدل البرودة وإن خشيت أنك لو خرجت بعد الغسل قد تتعب لا بأس عليك أنك تصلي في مكانك وبيتك. طيب إذا خشيت أيضا أن يصيبك البرد بعد الغسل فتغتسل وتصلي في بيتك. إذا لم تجد ما تغتسل ما تدفئ به وهذا مكان ما في تراب أيضا كمن يكون محبوسا في مكان أو كما تحولت الأتربة إلى طين فتضرب على الجدر فتوضأ وتضرب بيديك على الجدر أو على الفراش. لو ضربت الفراش سيخرج منه غبار الذي أنت تنام عليه أو تمشي عليه اضرب بيدك على هذا الفراش بإذن الله يكفيك. التيمم الصعيد قيل أيضا كلما صعد عن الأرض هو من الصعيد. لو ضرب الطين يجزئه إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم.